على فضل رتبته في الرتب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري. وبداية وقبل الشروع في درسنا ولقائنا، هناك أمر مهم ينبغي أن نعتني به، أن يعتني به الدعاة إلى الله جل وعلا وعوام المسلمين في هذا البلد، وهو الحفاظ على أمنها واستقرارها، والحفاظ على دينها، والحفاظ على هويتها الإسلامية التي تقوم بها ويقوم بها دين الإسلام، دين العز والرقي والقوة والغنى والأمن والاستقرار والصلاح والإصلاح لكل من عاش في ظله، سواء كان من المسلمين أو من غيرهم الذين يتنعمون بعدالة هذا الدين ويتنعمون بالرأي السديد الصواب، الذين يتنعمون بالاستقرار والرخاء في ظل هذا الدين الذي هو دين الله رب العالمين، الذي يناسب فطرة الناس جميعا ويسعد به كل صحيح الفطرة سليمها. ولذلك في الأيام المقبلة بعد أيام قلائل سيكون هناك استفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، وهذا التعديل يضمن للأمة المصرية أن تعيش عيشة هنية تحت هذه التعديلات التي تضمن لنا سلامة من يقوم على رأسها ومن يقوم بأمرها، فهو إنسان سيكون مخلصا لهذا البلد، سيكون محافظا على أمنها ومحافظا على رزقها ومحافظا على ممتلكاتها ومحافظا على حدودها، حيث هي بلده وبلد آبائه وأجداده. نعم، لهذه التعديلات التي تضمن لنا استقرارا وأمنا ورخاء وحماية لمقدرات هذا البلد، حيث يقوم على رأسها من هو منهم ومن جنسهم ومن أصلهم، ومن هو حريص على أمن واستقرار وسيادة دين الله جل وعلا في هذه البلاد. نعم، في الأيام المقبلة بعد يومين أو ثلاثة سيكون هناك استفتاء على تعديل بعض مواد الدستور الذي يقود البلاد إلى بر الأمان، فنهيب بالدعاة إلى الله جل وعلا أن يبينوا للعامة خطورة الانعزال والانحراف والبعد عن المشاركة في هذه التعديلات، وحث العامة على المشاركة فيها وإبداء الرأي بالموافقة وبنعم لهذه التعديلات التي تتكفل بإذن الله جل وعلا بأمن البلاد واستقرارها، حيث يكون رأسها منهم ومن جلدتهم ومن بينهم، ليقودهم إلى بر الأمان، ولتنجو البلد من الفتن التي ألمت بها ونزلت بها، ولتحتفظ بهويتها والبعد عن تدخل أعدائها فيها، لا بالأقوال ولا بالآراء ولا بالأفكار ولا بالموالين لهم ولا بالمعادين لأهل هذا البلد. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع أهل هذا البلد للعمل إلى صلاحه واستقراره وأمنه ورقيه ورخائه وعزه. وهذه خطوة من الخطوات التي بإذن الله تليها غيرها من خطوات إلى الأمام للحفاظ على هذا البلد ومقدرات هذا البلد وأمن هذا البلد وأرزاق أهل هذا البلد وكل ما يحبه من يقطن في هذا البلد. إن شاء الله هذه بداية الخطوات التعديلية التي نسأل الله جل وعلا أن يعدل بها أمننا، وأن يعدل بها اقتصادنا، وأن يعدل بها أرزاقنا، وأن يعدل بها أخلاقنا، وأن يعدل بها مكانتنا التي ينبغي أن تكون عليها مصر بين سائر البلدان مسلمين أو غير مسلمين. واحفظوها، إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ علينا بلدنا، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن يجمع كلمتنا على كلمة التقوى وتمسكنا بالعروة الوثقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نعود لدرسنا ولقائنا، فبإسنادنا المتصل أو بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فالأسانيد جمع إسناد، وهو الطريق المؤدي. ونحن بحمد الله جل وعلا حملنا هذه الأسانيد عن شيوخ متعددين مختلفين، إجازات بعد قراءات وبعد دراسات بحمد الله جل وعلا حصلنا عليها، لا قراءة من بطون الكتب ولا فهم حسب الأهواء والآراء كما سيأتي في هذا الباب، إنما أخذنا هذه الكتب بأسانيدنا المتصلة إلى مصنفيها الإمام البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث والفقه وغير المذاهب الفقهية المشهورة المتبعة. نحمد الله جل وعلا أن وفقنا لسبل العلم على أيدي العلماء الذين يشهد لهم القاصي والداني بالعلم، وليس من بطون الكتب نفهم بأهوائنا ونرى بأرائنا. ولذلك كان حرصنا بحمد الله في هذه القناة أن يكون عامة القائمين بالدعوة فيها ممن تلقوا العلم عن المشايخ بهذا الطريق الصحيح السليم. نقول بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتاب العلم من صحيح، في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي يعني عائشة انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. تقدم لنا في لقاء سابق وقفة ولم نفرغ من هذا الحديث وهذه الترجمة باب ما يذكر من ذم الرأي أي الفتوى بمجرد الرأي والنظر لا بالرجوع إلى الكتاب والسنة لا بالرجوع إلى النصوص ولا بالرجوع إلى العمومات ولا بالرجوع إلى قواعد الشريعة إنما هي فتوى بمجرد النظر والفكر والروية والأمور الشرعية لا ترجع إلى النظر ولا إلى الرأي بعيدا عن الأدلة الشرعية سواء كانت عمومات أو نصوصا صريحة. لا يمكن أن يكون النظر ولا الرأي ولا العقل حاكما في الشرع، لا يمكن أن يكون محللا أو محرما، لا يمكن أن يكون حاضرا أو مبيحا، لا يمكن أن يكون سبيلا للوصول إلى معرفة مراد الله جل وعلا، لأن الآراء تختلف والعقول تتفاوت والنظر يختلف من إنسان لآخر، فأي رأي وأي نظر وأي عقل يكون حاكما على المسلمين ليأخذوا منه دينهم؟ رأي أو رأيك؟ رأينا أو رأيهم؟ رأي الأقربين أو الأبعدين؟ رأي من؟ فالآراء تختلف والعقول تتفاوت، فإذا قلت رأي فلان هو الذي يلزمني أو يلزمني العمل به، ولماذا لا يكون رأي أنا؟ ولماذا لا يكون رأي الثالث؟ ولماذا لا يكون رأي الرابع؟ وهكذا. إذن ستختلف الكلمة وستتفرق الأمة، لكن الأمة مجمعة على أن دين الله جل وعلا هو الذي نزل في الوحي ونزل به الوحي كتابا وسنة، القرآن والسنة، اتبعوا واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فالدين هو الذي نزل بالوحي المبين كتابا وسنة، وكما قلنا إما أن تكون الأحكام مستنبطة من العمومات والقواعد العامة للشريعة التي تقتضي تحقيق المصالح وتكثيرها وإذهاب والنقاء والبعد عن المفاسد وتقليلها، أو نصوص تؤخذ الأحكام من النصوص، النص الذي لا يحتمل وجها آخر، النص الذي هو الدليل الذي فيه الدلالة الصريحة المنصوص على الحكم فيها ولا يحتمل وجوها أخرى أو يحتمل وجوها مع وجود راجح أو مرجوح فيؤخذ بالراجح ويطرح المرجوح. هذه هي طريقة الوصول إلى الأحكام الشرعية. أما الرأي المجرد باب ما يذكر من ذم الرأي، الرأي المذموم هو الذي ينبني على مجرد النظر للأحوال دون النظر إلى الشريعة
إلى القواعد العامة، إلى النصوص القرآنية أو النصوص الحديثية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلف القياس يعني ذم الرأي وذم تكلف القياس، أي أن القياس، والقياس مسلك من مسالك الوصول إلى الأحكام الشرعية، لكن القياس لا يكون قياسا صحيحا معمولا به إلا إذا كان على دليل من القرآن أو دليل من السنة. القياس قياس على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة الشرعية كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، الإجماع المتيقن، القياس الصحيح. والقياس الصحيح قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص، والذي فيه النص هو الأصل، والذي لا نص فيه هو الفرع. فقياس الفرع على الأصل لوجود مشترك بينهما وهي العلة، والعلة إما أن يكون منصوصا عليها، يعني ثبت الحكم بالدليل الشرعي للعلة الفلانية، فإذا وجدت هذه العلة في أمر آخر ليس منصوصا عليه فينتقل حكم الأصل هذا المنصوص عليه والمنصوص على علته إلى الفرع الذي لا نص فيه والذي تحققت فيه العلة المنصوص عليها في الأصل، فيأخذ الفرع حكم الأصل. هذا هو القياس الصحيح. أو أن العلة يكون توصل إليها أهل العلم وأهل الرأي وأهل النظر في الأدلة الشرعية وعموم الأدلة الشرعية بالسبر أو التقسيم أو العرض، هذا الحكم ثبت لعله لعلة كذا أو لعلة كذا أو لعلة كذا، الحكم ثبت لوجود هذه العلل. وأقوى هذه العلل التي يظن أن الحكم مرتبط بها هو كذا، إذا وجدت هذه العلة في شيء آخر ينتقل هذا الحكم إلى ذلك الفرع. هذا هو القياس الصحيح. أما القياس المذموم والقياس الفاسد، أن يقاس هذا الفرع على أصل آخر مع وجود نص يخالف هذا الفرع وهذا الحكم، فالقياس مع وجود النص قياس فاسد. وأيضا القياس المذموم الاستكثار منه من غير حاجة، من غير حاجة، أن يقيس مع وجود عمومات أو وجود دلائل أخرى نأخذ منها حكم هذا الأمر أو هذا الشيء، فالاستكثار من القياس أو القياس مع وجود الدليل هذا هو القياس المذموم الذي يدخل في هذه الترجمة باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس وقول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول الإمام في تفسير ولا تقف أي لا تقل، لا تقل أي لا تفتي، لا تحلل أو تحرم، لا تشرع أو تمنع، لا تبيح أو تحظر ما لم يكن عندك فيه علم. لماذا؟ لأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا، سيسأل القلب والفؤاد الذي هو محل العقل، سيسأل اللسان، سيسأل السمع، سيسأل البصر، لماذا قلت ولماذا أفتيت ولماذا اعتقدت ولماذا نظرت ولماذا تركت ولماذا فعلت، لماذا؟ لا بد أن يكون لك دليل. فلا تتكلم إلا بعلم، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. من آمن بهذا الموقف وأنه مسؤول عما قال وعما اعتقد وعما أفتى به فإنه لن يتقدم بين يدي الله ولا يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول والفتوى، لن يتقدم بالرأي المبني على النظر المجرد ولا القياس المبني على الهوى مع وجود النصوص. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والذي يفعل ذلك هم الجهال، الذي يتكلم في دين الله بغير دليل من كتاب أو سنة أو رجوع إلى إجماع أهل العلم أو قياس صحيح ذي الأركان الصحيحة، أصل وفرع وعلة مشتركة وحكم منصوص عليه في الأصل فينتقل الحكم إلى الفرع، هذا القياس الصحيح. فالذي يتكلم من غير هذه المسالك الشرعية الصحيحة هؤلاء هم الجهال، هؤلاء الذين يتكلمون بالنظر المجرد والرأي المجرد الغير المبني على العلم الصحيح والنظر الصحيح. ولذلك روى الإمام رحمه الله في هذا الباب هذا الحديث الذي يبين أن العلماء، والعلماء هم الذين يقولون قال الله قال رسوله، والعلماء هم الذين يستنبطون الأحكام من النصوص الشرعية، والعلماء هم الذين لا يخرجون بفتاواهم وعلمهم عما كان عليه أهل العلم السابقون، هؤلاء هم العلماء. فإذا مات هؤلاء، إذا قبض العلم ومات العلم بموت حملته وأوعيته، فالعلماء وقلوبهم هي أوعية العلم الصحيح، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا قبض الله عز وجل هؤلاء العلماء الذين يتكلمون بالعلم الصحيح من كتاب وسنة ومعرفة بالإجماع الثابت المتيقن والقياس الصحيح، إذا مات العلم بموت هؤلاء ظهر الجهال الذين يتكلمون بمجرد الرأي، الذين يتكلمون بالقياس الفاسد الباطل، الذين يعملون عقولهم وآراءهم دون الرجوع إلى ما كان عليه أهل العلم في السابق، بل ربما يجترئ بعضهم ويفتي فتيا تخالف الإجماع. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا إذا كان عالما بالكتاب والسنة وبمذاهب العلماء، حتى لا يأتي برأي لم يسبق إليه. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، ليس لك فيها إمام. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا أو لا ينتزع العلم من قلوب العباد أو العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم وينتزع العلم من الأرض بموت العلماء الذين جعلوا العلم في قلوبهم وكانت قلوبهم أوعية العلم. ولذلك لما خاف عمر بن عبد العزيز رحمه الله من ذهاب العلم بموت العلماء دعا الزهري وأبا بكر محمد بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما من العلماء وقال اجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، فإني خشيت ذهاب العلم بموت العلماء. نعم، إذا مات العلماء ذهب معهم العلم، ومات العلم معهم بموتهم من الأرض، فلم يبق إلا الجهال. إن الله لا ينتزع العلم أو لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، هكذا يعني ينتزعه من قلوب العلماء، ولكن ينتزعه مع قبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالما وبقي الجهال، اتخذهم الناس رؤوسا. والجاهل إذا تكلم، والجاهل إذا أفتى تكلم بجهل وأفتى بجهل، فيضل هو في نفسه لأنه يعمل بجهل، ويضل غيره لأنه يفتيه بجهل. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم. الجهل هو الفتوى بالرأي، هو الفتيا بمجرد النظر دون الرجوع إلى الأدلة. نعم، النظر له عمل، والعقل والتدبر له عمل، لكن في نطاق النصوص الشرعية. يعني ينظر يتأمل يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ يتدبر بقلبه ويتعقل بقلبه ويتأمل بعقله في النصوص الشرعية ليستنبط منه الأحكام. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذين يستنبطون يستخرجون الأحكام الشرعية من الأدلة، يستنبطون الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث. تجد الواحد من أولئك المستنبطين من أولي العلم في الآية الواحدة أو الحديث الواحد يأخذ منه عدة أحكام ومسائل وقضايا يجد حلها في الدليل الواحد. ويذكر أو من عجيب ما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه بات ليلة كاملة لم ينم، فلما سئل عن ذلك ولم يقم لم يصلي من الليل، فلما سئل عن ذلك قال: تأملت في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير حتى استنبطت منه 500 مسألة. سبحان الله، يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير أخي أنس بن مالك، وكان له نغير أو نغر صغير يلعب به طائر، مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب به، ثم مرة أخرى مر به وإذا هو حزين، فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ الشافعي يتأمل ويتدبر في هذا الحديث وينظر فيه حتى يستنبط منه 500 مسألة. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني يستنبطون الأحكام والقضايا وحل القضايا من الأدلة الشرعية لا من مجرد الرأي. فأما الجهال إذا بقوا وإذا صاروا مفتين فإنهم يفتون بغير علم، فيضلون في أنفسهم لعملهم بالجهل، ويضلون غيرهم لفتياهم بغير علم. لما سمعت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تعجبت: كيف؟ هل العلم سيزول من الأرض بحيث لا يبقى إلا الجهال ويتكلم في دين الله عز وجل الجهال، وهم الذين يفتون فيكونون سبب الضلال والإضلال للأمة؟ فلما سمعت الحديث تعجبت وانتظرت حتى جاء عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرة أخرى للحج، فأرسلت ابن أختها عروة الذي روى لها الحديث سابقا عن عبد الله بن عمرو، وقالت: ارجع إلى عبد الله بن عمرو فإنه في الموسم، فتثبت منه، تأكد هل ضبط الحديث وحفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتيقن من حفظه. فلما لقيه أعاد عليه الحديث كما ذكره في المرة السابقة، فلما أخبرها به عروة قالت: لا، ما أراه إلا قد حفظ. إذن هو ضابط للحديث وقد حفظ الحديث، وفعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. إذن هذا فيه ذم التحدث والفتية والكلام في دين الله عز وجل بالرأي أو بالهوى أو بالنظر، ولن يصدر هذا من أهل العلم، لن يكون هذا من العلماء، إنما يكون من الجهال الذين يتكلمون بجهل ويتكلمون بمجرد الرأي والنظر الذي لا يرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان، وعبد الله ابن عثمان ابن جبلة المروزي الإمام، قال: أخبرنا أبو حمزة ومحمد ابن ميمون السكري الذي قال عنه ابن المبارك هو الجماعة، لما سأله سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سأل سائل عبد الله بن المبارك الإمام الثقة الثبت الفقيه العالم العابد الجواد المجاهد الذي جمعت فيه خصال الخير كما قال الحافظ ابن حجر في ترجمة في التقريب، سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قالوا له: من الجماعة؟ قال أبو بكر وعمر. قالوا قد مات أبو بكر وعمر. قال فلان وفلان. قالوا قد مات فلان وفلان. من الجماعة في هذا الزمان؟ قال أبو حمزة السكري هو الجماعة، والجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فهذا أبو حمزة السكري محمد ابن ميمون المروزي قال سمعت الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الأسد الكاهلي المشهور بالأعمش الإمام الفقيه الكوفي قال سألت أبا وائل يعني شقيق ابن سالمة هل شهدت صفين يعني وقعت صفين؟ قال نعم سمعت، فسمعت سهل بن حنيف يقول حا وحدثنا موسى بن إسماعيل حا تحويل الإسناد، البخاري يحول إسناده من الإسناد الأول إسناد عبدان إلى موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكي المنقري المقعد البصري. قال حدثنا أبو عوان الوضاح بن عبد الله ليشكري عن الأعمش، رجع الحديث إلى الأعمش وهو مدار الحديث عليه سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن عن شقيق بن سلمة قال قال سهل بن حنيف الصحابي رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه لرددته وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل شهدت صفين وبئس صفون وصفين، وهذا الأشهر صفين الأشهر وصفون لغة فيها. هذا الحديث موضع الشاهد منه لهذه الترجمة باب ما يذكر من ذم الرأي، قول سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم. وقد ورد مثل ذلك عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه فقال اتهموا الرأي على الدين فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برأي اجتهادا فوالله ما آلوا عن الحق، أي أنا أجتهد وأتحرى أن أصل إلى الحق، وذلك يوم أبي جندل حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تراني أرضى وتأبى، نفس الموقف الذي خاف منه سهل بن حنيف. أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، أي إذا رأيت في الدين، إذا رأيت في الكتاب أو السنة أمرا ورأيت في نفسك أو في نظرك شيئا يخالف ما ورد في الدين اتهم رأيك، لا تتهم الدين، لا تقل كما يقول أهل الهوى كل نص يخالف المذهب إما مؤول وإما منسوخ حتى يوافق هواه. أنا رأيت رأيا وأهل مذهبنا رأوا رأيا، لكن نرى في النصوص ما يخالف هذا الرأي ونحن متمسكون برأينا، إذن ماذا نصنع في هذا النص؟ هذا النص إما أن يكون منسوخا يعني هناك ما ينسخه، أو أنه يؤول حتى يوافق رأينا. إذن الاتهام وجه والرد والطعن وجه إلى الدليل، أما الرأي فيعتقدون عصمته، وهذا ضلال مبين. فربما ترى في الظاهر الأمر واضحا حقا وصوابا، والحقيقة أنه ضلال وخطأ محض، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يوم أبي جندل يوم صلح الحديبية، لما جاء أبو جندل أثناء عقد الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، وكان من بنود هذا الصلح أن من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش مسلما رده إليهم، ومن أتى قريشا من المسلمين مرتدا لا يردونه، وهم أثناء كتابة هذا العهد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا، قالوا لا امحو رسول الله امحو رسول الله، لو عرفنا أنك رسول الله لآمنا بك، ولكن اكتب اسمك الذي سماك به أهلك. قال لعلي امحو، قال علي والله لا امحو يا رسول الله شيئا هذا بيدي. فقال أرني، فأراه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أبا سفيان وفلان أو قريشا إلى آخر الإيه، هذه المعاهدة. وأثناء هذه الكتابة جاء أبو جندل، أبو جندل جاء مسلما، وكان أبوه قد حبسه وقيده بالقيود، فقال سهيل يا رسول يا محمد رد علي هذا أول ما اتفقنا عليه للجيك يرجع له. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال لهم هبه لي، يعني اجعل هذا هبة منك لي، قال لا، فرده إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو جندل يقول يا رسول الله تردني إليهم أعداء الله ورسوله، يا رسول الله يفتنوني في ديني، والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم يرون هذا المسكين جاء مقيدا بالسلاسل والقيود ثم يرد إلى المشركين، ما يكون مصيره عندهم؟ إذن الظاهر أن الأمر فيه كما قال عمر لأبي بكر، ألسنا على الحق أليسوا على الباطل، فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ظواهر الأمور تدل على أن الأمر فيه ظلم وإجحاف بالمسلمين. يقول له أبو بكر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله، فالزم غرزة بعدما قال هذه المقالة يذهب للنبي أو للنبي أولا ثم لأبي بكر، يقول أنا رسول الله ولن يضيعني. عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف يرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله، فينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم تراني أرضى وتأبى، يعني أنا أرضى بهذا الرد وهذا الإيقاع وهذه البنود التي ظاهرها الإجحاف والظلم للمسلمين، ثم تأبى أن ترضى بما رضيت به؟ نفس الموقف يقول سهل بن حنيف لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، يعني لم يجترئ أن يفعل كما فعل عمر، لكن هذا الرد وهذا الهم من سهل بن حنيف ومن غيره من سائر الصحابة الذين تحيروا في الأمر، لماذا؟ كان هذا بناء على النظر وبناء على ظواهر الأمور، لا يعلمون المستقبل ولا يعلمون الخفي ولا يعلمون حقيقة هذه المعاهدة والصلح. الظاهر فيها إجحاف وظلم وفيها خنوع وخضوع من المسلمين للمشركين، والحقيقة أنه فتح مبين. وفي هذا الصلح صلح الحديبية تنزل السورة، سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالفتح المبين هو هذا الصلح، لكن الرأي والنظر والعقل والواقع الذي يراه عوام الصحابة ممن حضروا هذه المعاهدة الأمر خلاف النص. الأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد ورضي ووافق على هذه البنود ووقع عليها، إذن لابد أن يكون الحق في هذا، وإن كان رأي الجميع أو رأي العامة مخالفا لهذا الواقع. النص هنا الرضا والاستسلام والتسليم لهذه المعاهدة، العقل والنظر يخالف ذلك. فالعاقل المسلم العاقل حقا يتهم نظره، يتهم رأيه، يتهم فكره، يتهم عقله، ولا يتهم النص ولا يتهم السنة. أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، إياك أن تقدم الرأي على الدين، وأن تتشكك في حديث أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيك. زي ما يجي واحد مثلا يقول لك يعني إيه الحديث في صحيح البخاري، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، الحديث صحيح، فيقول لك لا لا، هذا الحديث لا يمكن العقل يقبله، لا يمكن النظر يقبله، والأنف والنظافة لا يمكن أن تقبل هذا. إذن يرد الحديث والسنة برأيه ونظره وعقله وأدابه وأخلاقه. الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيح أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني أخذهم على غرة، فيقول هذا الحديث وإن كان في الصحيح لا يقبل، لا يقبل، بزعمه أنه يخالف الأصول، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغزو وما كان يغير على قوم إلا بعد أن يعلمهم. يعمل رأيه إما بعدم وجود النصوص أو برد النصوص الصريحة إلى العمومات، والأصل أن العمومات ترجع للنصوص، العمومات ترجع للمقيدات المخصصات، لا بد أن يحمل هذا على محمل صحيح، وهو كما حمل أهل العلم الصحيح أن هذا الحديث لا يتعارض مع العمومات، فأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغير ولا يغزو إلا بعد البلاغ. فقالوا نعم، هؤلاء بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يدخلوا، فجاءهم وقد بلغتهم دعوته، ولكن الغرة هنا حيث لم يعلمهم متى سيأتيهم، والحرب خداعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي المبني على النظر دون الرجوع للأدلة أو للشريعة، إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وهو يوافق الحديث السابق، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، أو فاستفتي بقي جهال فيستفتون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فالرأي الذي لا ينبني على الشريعة لا بد أن يكون رأيا كاسدا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل، غش وخداع بالإسلام والمسلمين. لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي، أي جعل الرأي هو منطلقه في التشريع والتحليل والتحريم والفتية، هذا لا يكون إلا من كان في قلبه دغل وغش وخداع. وقال جمهور العلماء الرأي المذموم هو القول في الأحكام بالاستحسان والتشاغل بالأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن. ومنهم من قال من يتشاغل بالاستكثار منها قبل وقوعها، يعني قل أرأيت ولو وقع كذا قبل أن يقع، هذا الرأي المذموم وهذا القول المذموم، أو الاستحسان للأحكام الشرعية المبنية على الرأي دون الدليل أو دون الشريعة والتشاغل بذلك، والأغلوطات زي الفوازير يقعد يخترع مسائل ويقول، هذا هو الرأي المذموم. فهذا سهل بن حنيف وعمر رضي الله تعالى عنه وغيرهما يقولون أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، اتهم رأيك ولا تتهم الدين. لقد رأيتني يوم أبي جندل، يعني يوم صلح الحديبية كما ذكرنا، ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه لرددته، وسهل بن حنيف لم يجترئ كما اجترأ عمر ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه. يعني كلما نزل بنا أمر فظيع عظيم فوضعنا سيوفنا على عواتقنا، أي حملناها ورفعناها للقتال، إلا أوصلنا هذا القتال والجهاد إلى أمر السهل أو إلى الأمر الذي نحبه والأمر الذي نرغبه، إلا في هذا اليوم في يوم صفين كما يقول: غير هذا الأمر لاختلاط الأمرين ولوجود حجة عند أو حجج عند الفريقين. يوم صفين، يوم كان كل فريق منهما يدعي الحق ويدعي نصرته للحق ويدعي أولويته، فكان الفريقان مسلمين بخلاف الأمور الأخرى، كانت الراية واضحة: إسلام وكفر، جهاد. هاجمنا الكفار، باغتنا الكفار، فحملنا سيوفنا على عواتقنا فقاتلناهم، أوصلنا هذا القتال وهذه السيوف إلى الأمر الذي نسعد به، إلا في هذا اليوم يوم صفين حيث كان الأمر مشكلا وكان الإشكال شديدا والفتنة عظيمة. طائفتان من المسلمين كل منهما لها حجتها في هذا الخروج، ونشب القتال، ولا ندري في اشتراكنا هذا سنسلم من الإثم أو لا. فكانت فتنة واختلطت الأمور، وإن كان الراجح عند أهل السنة أن الحق مع علي رضي الله تعالى عنه ومن معه. ولذلك يقول أبو وائل: شهدت صفين وبئس الصفين، أي اشتركت فيها وندم على هذا الاشتراك لأنها فتنة. كما تقدم الشاهد من هذه القصة ومن موقف سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه هو التحذير من الرأي المجرد، الرأي الذي ينبني على النظر لا على الأدلة الشرعية، وخاصة إذا كان مخالفا للشرع. فما أفسد الدين إلا الآراء وإلا الأوهام. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يحفظ علينا ديننا وديارنا وأمننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد